بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 81 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الحديث 57 في كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن جملة من الفوائد الإيمانية المستنبطة من هذا الحديث، ثم بدأنا الكلام عن حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال في المساجد وأقوال العلماء فيها، ثم بدأنا الحديث عن الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة، الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة أي في المسجد، لكن مش تبيح ترك الصلاة، واضح؟ بنتكلم عن الأعذار اللي بتبيح إيه؟ تبيح إيه؟ تخلف عن صلاة الجماعة، مش تقول لو كان عندي عذر أترك الصلاة. نتكلم تاني يا جماعة عن الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد، واضح؟ ذكرنا جملة من هذه الأعذار، ذكرنا مثلا عذر النسيان، عذر النوم، ذكرنا عذر البرد الشديد، الريح الشديد، ذكرنا عذر المطر، ذكرنا عذر الخوف وعدم أمن الطريق، وفصلنا القول في هذه الأعذار فيما مضى من خلال قراءة لهذه الرسالة الموسومة بصلاة الجماعة في ضوء السنة. ووصلنا إلى العذر الثامن والذي هو بعنوان الظلام الدامس من الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد، عذر الظلام الدامس. ومعنى الدامس أي الحالك، أي الظلام الشديد، الظلام الشديد. يقول المصنف: الظلام الشديد الذي لا يرى فيه المرء طريقه ويخشى العثار أو الوقوع في حفرة أو غيرها يعتبر عذرا لترك صلاة الجماعة في المسجد، وسواء في ذلك الحضر والسفر. وإن كان ابن خزيمة رحمه الله قيده بالسفر فقال: باب إباحة ترك الجماعة في السفر في الليلة المظلمة وإن لم تكن باردة ولا مطيرة. انتهى كلامه. ولكن يقول المصنف: ولكن قدمت أن الأذى الموجود في السفر قائم كذلك في الحضر، قائم كذلك في الحضر، وإن كان في السفر أشد. ولهذا يظل ذلك عذرا في الحضر والسفر على السواء، كما أطلقه ابن حبان حيث قال رحمه الله تعالى، جزاكم الله خير، حيث قال: ذكر العذر التاسع، وهو وجود الظلمة التي يخاف المرء على نفسه العثر منها، أي الوقوع في حفرة مثلا. ودليل ذلك العذر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكانت ليلة ظلماء أو ليلة مطيرة، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نادى مناديه أن صلوا في رحالكم، أن صلوا في رحالكم أي في منازلكم. الحديث مرة ثانية، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكانت ليلة ظلماء أو ليلة مطيرة، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نادى مناديه أن صلوا في رحالكم. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة، باب إباحة ترك الجماعة في السفر في الليلة المظلمة، وكذلك ابن حبان كما في الإحسان كتاب الصلاة، باب فرض الجماعة. والحديث إسناده صحيح وأصله في الصحيحين، وأصله في الصحيحين. يقول المصنف: فإن قلت لا يعتبر هذا العذر لوجود الكهرباء، الآن عندنا مصابيح وعندنا أضواء في الطرقات وما شابه ذلك، يقول لا يعتبر، إن قال قائل لا يعتبر هذا العذر لوجود الكهرباء والأنوار التي تبدد ظلام الليل، قلت: بل العذر قائم ما وجدت ظروفه، ما وجدت ظروفه، يعني إن وجدت الظلمة قام العذر. ممكن تكون في الحضر في كهرباء، ولكن مثلا قطعت الكهرباء عن المكان أو عن البيئة دي، ماشي كده، في وقت صلاة عشاء أو فجر خلاص، والظلام حالك شديد وأنت تخشى الطريق، واضح؟ إذن العذر قائم بقيام إيه؟ ظروفه. كذلك في بعض القرى والريف في بلدنا، قرى كاملة يكون مقطوع عنها الكهرباء أو إلى ذلك. إذن إذا وجدت الظروف وجد العذر. يقول: بل العذر قائم ما وجدت ظروفه، فإن انتفت انتفى. يمكن اتكلمنا في الأصول عن هذه القضية، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة من العذر إيه؟ الظلام. إن وجد الظلام وجد الحكم، انتفى الظلام انتفى الحكم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يقول: وإلا فما العمل إذا انقطع التيار الكهربائي وساد الظلام؟ إذا قام العذر. هذا بالنسبة للظلام. يعني حتى برضو انتوا عندكم مجموعة من الغابات في الطرق كده قد تمتد بك المسافة وظلمة محالك ماشي كده خلاص، فربما الإنسان يخشى أن يمشي وحده أو كذا، أو يخشى الظلمة أن يتعثر في الطريق إلى آخره، فالعذر قائم. طبعا اللي جاي على رجليه، إنما اللي جاي السيارة، السيارة فيها ضوء وفيها كشافات ولا إيه؟ هنتكلم عليه يجي ماشي والمكان مظلم، يقول لك أهو الحمد لله والدنيا ضلمة بقى، لا أنت معاك سيارة فيها ضوء فما ينطبقش عليك أنت العذر. هنتكلم عن فداء اللي يمشي على رجليه ده ربنا يبارك له، إنما اللي عنده سيارة ده راكب جوه السيارة وعنده الضوء، إلا إن كان يخشى بقى عذر آخر، عدم أمن الطريق، وكلمنا عنه في موضوع. العذر التاسع وجود الحاجة للإنسان، وجود الحاجة يعني الإنسان إحنا بتحضر الصلاة بيكون محتاج يقضي حاجته، بول أو غائط حبيس ماشي كده، فهذا يعد عذرا يبيح التخلف عن صلاة إيه؟ الجماعة. يقول المصنف: فإن حضرت الصلاة وقد حضر الإنسان دوله وغائطه فقد وجب عليه أن يقضي حاجته بدخوله الكنيف، ويعد ذلك عذرا لتخلفه عن الجماعة. يعني حضرتك مثلا وقت صلاة الظهر ساعة واحدة وربع مثلا، ساعة واحدة وربع بقيت حابس مش قادر لازم تخش الحمام، دخلت، في ناس ممكن يخش الحمام يقعد نص ساعة ولا ايه، واحد احيانا بيكون عنده امساك، ها تلاقي بعض الناس كده ما شاء الله يقعدوا يخبطوا عليه، يا عم الراجل في الحمام هيطلع ازاي؟ ادام مزنوق يخرج لك ازاي؟ ويقعد يسقف ويعمل حاجه غريبه جدا يا اخي، الراجل تعبان شوف حمام اخر او انتظر، هو بيتفسح جوه. يعني اذكر والله مره راجل كبير مسن انا تعبان في الحمام تلاقيه دوع من يخبطوا عليه راح خارج، حرام وانا بتفسح جوه، حرام عليكم فاضي حاجتي هتعجلوا لي صحيح، هو قاعد بمزاجه جوه؟ يعني تخيل كيف واحد قاعد في الحمام بمزاجه، الا ان يكون في بيته بقى وحر بقى بيقرا قران وحر ما نرجع بيه، انما ده جيت مسجد هيقعد بمزاجه داخل الحمام؟ اكيد لا يا جماعه. فربنا مدينا عقول عشان نستخدمها. واحد في الحمام بتخبط عليه ليه؟ اسال نفسك انت بتخبط عليه ليه؟ يعني بالله عليك الراجل اللي في الحمام ده لو خلص هيفضل قاعد جوه؟ ها؟ جاوبني. مش هيقعد جوه. ده الانسان عايز يخلص. ماشي كده؟ شوف بقى حاجه ثانيه، انت هنعمل لك ايه؟ انت جيت متاخر، اصبر بقى عليه. انا هنعمل يطلع نص نص يعني؟ ما هو مش هينفع يطلع نص نص. لازم يقضي حاجته. فتصبر عليه بقى. فأحيانا بيكون عنده ظروف معينة، بطنه قلبة تعبان مش عارف واكل حاجة منغص عليه حياته، لازم يقعد براحته لما ماشي كده، زي ما أحد الدعاء بيقولها دعابة، يعني هو أصلا دعية خفيف الظل وعنده دعابة عالية شوية، فيقول لك ولا حد دخل الخلاء وكان عنده إمساك، عارفين الإمساك طب يعني مش قادر، يعني مش قادر قاعد مش قادر يطلع حاجة. واحد تاني مستعجل بقى صاحبنا بره تاني عنده اسهال. اللي بره عنده ايه؟ اسهال، واللي جوه عنده ايه؟ امساك، فالتاني عينه على روحه بره مش قادر فبيخبط، فالتاني قال له ايه خير؟ قال له الحال انا عندي اسهال، قال له يا بختك. يا بختك انت، يا ريتنا انا عايز اقول يا ريتنا انا عندي اسهال، هو مش قادر يعني جوه عمال يمين شمال مش قادر، والتاني خلاص العمليه سبحان الله. هذا عذر يا جماعة. فنسيب اللي في الخلاء يقضي حقه براحته، لأن ده عذر يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة. ماشي كده؟ فدخل الحمام تعب شوية قعد، فاتوا الجماعة، طبعاً أنتوا عارفين أحياناً بيكون مثلاً أنتوا في أوروبا بنعجل أحياناً 10 دقائق فقط بعد الأذان، وده عايز له نص ساعة. فهو جه المسجد يعني، ولكن دخل الخلاء فاتته الجماعة، خد أجر الجماعة. لأنه جه من أجل الجماعة خد الأجر. هو معذور له عذر التخلف كمان، حتى وان كنت في بيتك نويت تيجي ولكن هخش الحمام دخلت اتاخرت، خلاص ان شاء الله لك عذر في التخلف عن صلاه الايه الجماعه. وعبر عن ذلك ابن حبان رحمه الله فقال: العذر الخامس وهو وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه، وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه. طبعا شوف حتى أدب العلماء، حاجة الإنسان. حتى بعض الناس العوام يقول لك إيه، رايح أعمل زي الناس، رايح يقول لك رايح أعمل زي الناس، خلاص افهم بقى ما دي حاجة الإنسان. يعني أذكر كان واحد غلس قوي، ده قريب لنا يعني ربنا يبارك فيه، برضه خفيف الظل قوي، أنا سيبهم اللي جاي ياخد أخت زوجته، جاي يتزوج في أول لقاء والله يا جماعة، فقاعدين بيدردشوا كده، فالولد يعني تقريبا الزن عايز يخش الحمام، قال لهم بعد إذنكم بس عايز أروح الخلاء، فالتاني يقول له هتعمل إيه في الخلاء؟ الواد يعني محرج كده ومكسوف، يقول له راح الخلاء، يقول له هتعمل بالبيت؟ طبعا كان بسبب الكلمة دي مرضيش يتجوز البيت ومشي. رايح يعمل زي الناس، ما تفهم بقى، مش تقول له راح تعمل ايه وليه وعشان ايه، ولا تقريبا خد البيت بعد كده بس خد زعل شوية وخد على خاطره بعد كده صلحوه. فدايما المسائل دي محتاجة ادب في اللفظ، حتى في بلادنا يسموا الخلاء ده بيت الراحة، وبعضهم يسموه محل الادب، محل ايه الادب. فالانسان دايما يعني المسائل زي دي يعني تستخدم الألفاظ اللي تعبر دون إيه؟ جرح المشاعر أو ما شابه ذلك. فشوف كلام العلماء، قال: العذر الخامس هو وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه. وقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ترك الجماعة إذا كان المرء حاقنا. إذا كان المرء إيه؟ حاقنا، معروف بقى حاقن يعني. ودليل ذلك العذر أن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه وأرضاه كان يؤم أصحابه، كان هو الإمام، عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه، فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحد الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. الله، شوف يا جماعة جمال السنة، ما ينفعش تجي لنا تصلي وانت مزنوق، تقعد تتلولنا هو عايز تخلص، مش هينفع. حتى الحابس، تخيل مثلا واحد حابس بوله بيصلي، اكيد بيدعي على الشيخ الامام انه هي طبعا هنعمل لك ايه، انت ليه دخلت وانت حابس بول؟ ماشي كده، انت ليك عذر اصلا. فيقعد يتلول، انت مش هينفع في ده. روح يا ابن الحمام. راح رضي الله عن شيخ الإسلام تيمية قال: لأن أصلي بتيمم خير لي من أن أصلي وأنا حابس. تخيل إن أنا تيمم أفضل ما أجي إيه يعني أخرج في مكان هم أقضي حاجتي، وإن لم أجد الماء أتيمم، لكن ما صليش وأنا إيه حابس للبول، ماشي كده، أو حابس للغائط. وفي رواية أن عبد الله ابن الأرقم كان يسافر فيصحبه قوم يقتدون به، أي يصلون خلفه مأمومين، وقال: وكان يؤذن لأصحابه ويأمه، هو اللي بيأذن هو اللي يأم. قال: فنودي بالصلاة يوما ثم قال: يأمكم أحدكم، يعني بعد ما أذن لهم حد يأمكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء. أنا أروح الخلاء الأول، محتاج الخلاء، فحد منكم يصلي إيه؟ إمام. يقول المصنف: قلت: وله دليل آخر في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، أي غزوة تبوك. طبعا تبوك كانت في العام الكام؟ التاسع من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والجيش ويوما كان يسمى جيش العسرة، والذي جهزه عثمان رضي الله عنه عثمان. قال: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه، خرق الجبة طبعا زي مش عارف شفتوا انتوا زي الظاهرة كده، لما بيلبس القميص عادي فوق منه كده جبة، عارفينها دي؟ طيب الحمد لله. فالنبي كان عنده جبة صلى الله عليه وسلم يلبسها. يقول ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كم جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة عن ذراعيه، فضاق أقولنا، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين. يعني لما جه حاول يشمر الجبة عشان يغسل إيديه ما تشمرتش، فيعمل راح مخرج إيديه من جوه الجبة وغسلهم من داخل إيه الجبة فصلى. وده بيعلمنا بعض الناس أحيانا بيلبس حاجات ضيقة لازم تغسل إيديك، ده من ضمن أركان الوضوء، ما ينفعش تمسح. تمسح ليه؟ اخلع بقى البروفل بتاعك ده ماشي كده، أو خرج إيديك من تحت، تصرف واغسل إيديك كويس. لا يجوز لك المسح إلا في حالة الجبيرة اللي خارج عن طقطق بقى، يعني دراعه اتكسر ورابط، ده حاجة تانية. لما هو لابس لي هدوم ضيقة وعايز يمسح نقول لأ. يقول فضاق كم جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل. قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن ابن عوف فصلى له. يعني طبعا أكيد النبي طول قوي بقى، دخل الخلاء وبعد خرج، فالناس قدموا مين؟ عبد الرحمن ابن عوف يصلي لهم إماما. فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين، أي الركعة الثانية، فصلى مع الناس الركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين، يعني زعلوا أوي أو فزعوا، فأكثروا التسبيح، سبحان الله سبحان الله. فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم. الله، يعني كويس ان انتوا عجلتوا واقمتوا الصلاه، لان ربما لو انتظروا يخرج الوقت، وده كان صلاه الفجر. فقال احسنتم، او قال قد اصبتم. يغبطهم صلى الله عليه وسلم ان صلوا الصلاه لوقتها، يبقى ده برضو حكم خلي بالنا منه. الامام مثلا ما جاش، احنا مثلا معتدين في وقت معين نقيم الصلاة حتى لا يخرج الوقت أو ما شابه ذلك، أو نريح حال الناس، الإمام تأخر على طول، ومن تقيم الصلاة ويتقدم. أقرأكم لكتاب الله تعالى من باب الحرص على إيه الفريضة، لعل الإمام له عذر أو النبي نفسه كان له عذره ولا إيه، وتأخر عن الصلاة صلى الله عليه وسلم لعذر. ولما جه كان الصحابة طبعا قاموا للصلاة فغبطهم النبي، أي أقرهم على ذلك وفرح لأنهم أقاموا الصلاة في وقتها حتى لا يخرج الوقت. وهو واضح في تأخير النبي عليه الصلاة والسلام تسليم وقت الصلاة بسبب قضاء حاجته، بسبب قضاء حاجته. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. يعني شوف بيقول لك ما تصليش وانت قافل وركيك، يعني إقناع عن الحبس، حابس تلاقيه دايما كده، اللي يكون حابس بول أو كده تلاقيه دايما إيه ماسك نفسه قوي، فمزير يقول لك مزير يعني قافل وركيه. طب ليه بتصلي كده؟ ليه كده؟ مش هتصلي، هتقعد تتنحلحني وتوحوحلي وأنا مش، وتقعد بقى تكح وتشن وتعمل، ما فيش هنعمل لك يعني نخرج من صلاتنا عشان خطرك؟ ما أنت تخرج، أنت إيه اللي دخلك الصلاة وأنت حابس؟ فاهم؟ أنت إيه اللي جابك الصلاة وأنت حابس؟ يروح اتوضأ، خش الحمام براحتك وليك عذر، ماشي كده. لهذا قال ابن حبان رحمه الله تعالى: ذكر البيان بأن المقصود فيما وصفنا من حاجة الإنسان هو أن يشغله عن الصلاة دون ما لا يتأذى بها. وأخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان، أي البول والغائط. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وهو بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: المرء مزجور عن الصلاة عند وجود البول والغائط. مزجور يعني ممنوع انك تصلي وانت حابس بول او غائط. ماشي يا جماعة، مش يقول لك طب اصلي الاول وبعدين، لا مش حاجة اسمها بعدين، روح الاول اقضي حاجتك حتى لا تصاب بضرر، وانتوا عارفين الحبس مشكلة كبيرة جدا، ما هي سهلة يا جماعة. والعلة المضمرة في هذا الزجر هي أن يستعجله أحدهما حتى لا يتهيأ له أداء الصلاة على حسب ما يجب من أجله، زي ما قلنا يخبط له يرزع له فيعجله نقول له لا. والدليل على هذا تصريح الخطاب: ولهو يدافعه الأخبثان، ولم يقل ولهو يجد الأخبثين. ماشي كده. والجمع بين الأخبثين قصد به وجودهما معا، وانفراد كل واحد منهما لاجتماعهما دون الانفراد. ده كلام ابن حبان رحمه الله تعالى. طيب حكم من صلى وهو حاقن إلى أن أكمل صلاته. طيب واحد جي وصلى وهو حاقن وخلص صلاته، حكم الصلاة إيه؟ دي مسألة مهمة. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول، وإن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله. يعني أحيانا ممكن تدخل ما كنتش حابس، لكن لما دخل شعرت بالبول، نقول لك شوف حالك، إذا كان شديد اخرج من الصلاة تقدرش تحمله يعني، إنما لو ممكن تتحمل كمل. أحيانا ده خفيف ممكن إيه تتحمل، إذا طرأ عليك أثناء الصلاة مش أنت داخل بيه، احفظ معاي في الأصل أنت عندك خش الخلاء ما تدخل الصلاة. طيب أنا دخلت الصلاة وأثناء الصلاة حدث لي حبس البول، أحيانا بتكون مثلا شارب كوباية شاي وأنت خلاص مش حاجة، فجأة ما جيت تصلي بدأت تشتغل خلاص كده، فشعرت ان انت عايز تخش ايه الخلاء، نقول له شوف حالك، اذا كنت الامر خفيف ممكن تكمل صلاتك ما تخرجش. لا ما اقدرش، انا عارف نفسي هتشد عليا وهتعب، نقول لك انصرف من صلاتك فتوضأ، وبعد كده ان ادركت الامام والا فصلي جماعة جديدة وخدت الاجر ان شاء الله. وقال بعض اهل العلم: لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. يبقى الضابط أنه يكون خفيف ما يشغلكش، لكن لو هيشغلك يعني يشغلك هتقعد تفكر فيه، يا رب يا رب الشيخ مش قادر. ماشي كده، وأنا لازم أعمل لك كده حاجات تمثيليات عشان تشوف عشان تعرف، تجد بعض الناس يعني يجي يمين يا رب يا رب يا رب، اقرأ الفاتحة يا راجل يا رب، ده مكان قراءة الفاتحة ما بقاش يقرأ، ما ينفعش بقى كده، نقول لك ما ينفعش لك صلاة، اخرج من صلاتك وادخل الخلاء. إنما لو مش هيشغلك عادي، أنت بتأدي الأركان والواجبات والسنن وفي خفيف لكن مش شغلك، لا حرج إن صليت. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاقن إذا كان حقنه ذلك يشغله عن إقامة شيء من فروض الصلاة وإن قل. ده إجماع، إجماع إذا كان الحقن يشغلك ما تصلي بالحقن. واختلفوا في من صلى وهو حاقن إلا أنه أكمل صلاته، فقال مالك رحمه الله تعالى: إذا شغله ذلك فصلى كذلك فإنني أحب أن يعيد في الوقت وبعد. ده مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول لك حتى وإن أكملت صلاتك على هذا، عند مالك يحب أن تعيد صلاتك، عند يحب، ماشي كده. طيب، وبالقراهة قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم رحمه الله تعالى، فقالوا: يكره أن يصلي وهو حاقن، وصلاته جائزة مع ذلك إن لم يترك شيئا من فروضها. إذا ترك فرض من فروضها ما تبقاش صحيحة. وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وابنه عبد الله وعلي وابن عباس رضي الله عن الجميع، حيث قال: لأن أصلي وهو في ناحية من ثوبي أحب إلي من أن أصلي وأنا أدافعه. الله، أو ما يكون في ناحية من ذنبي، يعني عايز أقول لك لو كان في النجاسة أحب إن أنا أصلي وهو إيه بيشغلني. يا الله، شوف قد يا جماعة حرص. طبعا لا يجوز الصلاة في ثوب نجس، ده هنا لتعظيم الأمر يعني والتهويل منه. هتقول الله، يعني لو في ثوبي أجي أصلي؟ لا، لأن من شروط صحة الصلاة إيه؟ طهارة المكان، طهارة البدن، وطهارة الثوب، ماشي. ولكن هنا الكلام ده من باب التهويل وتعظيم الأمر. عايز أقول لك ما تصلي وانت حاقن. وبه يقول من التابعين سعيد بن جبير ونافع مولى ابن عمر وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم، فكل هؤلاء يكرهون للحاقن الصلاة. ورخص للحاقن بالصلاة من الصحابة المسور ابن مخرمة رضي الله عنه وارضاه وجماعة من التابعين. طبعا اللي رخص كمان بشرط ألا يشغله، بشرط ألا إيه يشغله. فقال طاووس: إن لنصره ونضغطه ضغطا. ده كلام طاووس، يعني كان يمسك نفسه لو حدث له الطارئ أثناء إيه الصلاة. وقال إبراهيم النخعي: لا بأس به ما لم يعجله عن الركوع والسجود. لو كان هيأخره عن الركوع والسجود يتعبه يبقى لا ينصرف. وأطلق قوم منهم عطاء بن أبي رباح والشعبي فقالوا: لا بأس أن يصلي وهو حاقن. وطبعا كلامهم أيضا محمول على هذا الحد الذي حددناه. وقال رجل لعطاء: أجد العسر من البول وتحضر الصلاة، أفأصلي وأنا أجده؟ قال: نعم، إذا كنت ترى أنك تحبسه حتى تصلي، يعني لا يؤثر عليك حتى إيه تصلي. وخلاصة القول أن في ذلك ما قاله أبو عمر ابن عبد البر، وقد أجمع أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائدها شيئا أن صلاته مجزئة عنه، وكذلك إذا صلى حقنا فأكمل صلاته بشرط أن لا يشغله طبعا. وفي هذا دليل على أن الصلاة بحضرة الطعام مكروهة، إنما هي لئلا يشغل قلب المصلي بالطعام فيسهو عن صلاة ولا يقيمها بما يجب عليه فيه. كذلك الحاقن، وإن كنا نكره لكل حاقن أن يبدأ بصلاته في حالته، فإن فعل وسلمت صلاته جزت عنه وبئس ما صنع. والمرء أعلم بنفسه، فليست أحوال الناس في ذلك سواء، ولا الشيخ في ذلك كالشاب، والله أعلم. الناس بتختلف، يعني في واحد ما يقدرش يمسك نفسه حقيقة، يعني يمكن أحدهم بعض، يعني نسأل الله الشفاء لبعض المرضى، يعني فعلا عنده مرض السكر مثلا ما يقدرش يمسك نفسه أبدا، ماشي كده. فده ما يخشش وحاقن، يخش الحمام براحته حتى وإن فاتته الجماعة له عذر. يعني أذكر أن بعضهم حكى لي كانوا في سفر ومعهم أحدهم وعنده مرض السكر، ربنا عافينا وإياكم، ففي الطريق يعني بقى حاقن، حاقن مش حاقن بس، وكمان عنده غائط، يبحث عن دورة مية مش لاقي فين وفين، لما وجد وخلاص كان على آخر ربنا عافيه يعني. فبيقول دخل بسرعة وراح قفل وراح قلع وراح أحد بعد ما خلص تريه المسكين من شدة يعني ضغطة، خلع البنطلون فقط وساب السروال اللي من الداخل اللي بنسميه الكلسون، طبعا بعد ما فضى وخلص لقى كلها معايا برضه ما نزلتش. فأحيانا الواحد يعني ما يقدرش يتحمل. شوف قد ايه الإسلام جميل، يقول لك لا، احنا عايزين لك الراحة. نسأل الله الشفاء لكل مريض. اللهم أمين. انتهى كلامه وهو كلام جيد نفيس في بيان للمسألة وتفصيل لها. نيجي بقى للعذر رقم 10. الثمن المفرط، يعني واحد ما شاء الله مليان ناصح بلغة الشرق، يقول لك ناصح يعني سمين. احنا ناصح عندنا يعني ذكي، كلمة ناصح عند أهل مصر يعني ايه؟ ذكي. ناصح يعني فاهم، إنما ناصح في بعض البلدان يعني ايه؟ يعني ايه؟ سمين، لظلظ مليان. ففي بعض الناس بيبقى عندهم السمن مرض مفرط، ما يتمكنش يمشي كتير، يتعب، ماشي كده؟ فده بيعتبر عذر له للتخلف عن صلاة الجماعة، سبحان الله، إنه مرض. والمقصود به السمن الذي يمنع المرء متابعة المشي إلى المسجد، أو لا يمنع المشي ولكنه يصل إلى المسجد بمشقة بالغة، يتعب قوي. فالإسلام نهى عن تعذيب النفس، ماشي كده؟ يعني في بعض الناس أنا أعرفهم والله يا جماعة، لو مشي مترين ينهج ويتعب ولازم يقعد يرتاح، يعني بين كل مترين ومترين عايز يقعد يرتاح، عايز يقعد يرتاح من التعب. سمن يعني صعب. ده تقول له لازم تصلي في المسجد؟ لا، ده له عذر، ده له إيه؟ عذر. إلا بأنك تجيب له سيارة على قده وتجيبه المسجد وترجعه، ماشي كده؟ لكن مفيش، خلاص يبقى عنده العذر. فهذا عذر يبيح لصاحبه التخلف عن حضور الجماعة في المسجد. ودليل ذلك ما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار وكان ضخما، وكان ضخما يعني سمين، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك، أنا بقدرش أصلي معك في المسجد، فلو أتيت منزلي فصليت فيه فأقتدي بك، يعني أصلي في المكان اللي أنت هتصلي فيه. فصنع الرجل له طعاما ودعاه إلى بيته، يعني عمل النبي كطعام ودعاه على البيت. فبسط له طرف حصير له، راح جاب له كده حصير، طبعا مش موجود الحصير عندكم في ألمانيا، أنتم عندكم ما شاء الله تبيش، يعني الحصير ده بيبقى نعرفه احنا في بلادنا، بيبقى عبارة معمول من خوص، من الخوص أو البوص، يعلم في الظهر إذا نمت عليه، وكان البعض كده عشان يعني يطلع له علامة صلاة زعما كان يقعد يحك دماغه فيه، يصلي فرض واحد يبقى عنده بتاع قد كده. المهم يعني فجاب له الحصير، يقول: فبسط له طرف حصير لهم فصلى عليه ركعتين، أي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقال فلان ابن جارود لأنس: أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها غير ذلك اليوم. إنه صلى قدام الناس، ممكن الضحى بيصليها فين؟ في بيته صلى الله عليه وسلم. الآن راح عند الرجل ده يصلي له ركعتين في بيته، فكانت صلاة إيه؟ الضحى. يعني عشان يجعل المكان ده مصلى، النبي صلى في المكان ده، نخليه إيه؟ مصلى هنا، وصلي في بيتي وأهل بيتي جماعة، إني ما أقدرش أروح المسجد لسمن جسمه، فكانت دي رخصة. طيب من هذا الرجل؟ زعم ابن حجر رحمه الله تعالى أن الرجل الضخم الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في بيته هو عتبان ابن مالك، عتبان ابن مالك، بل جزم بهذا في موضعين، أي من كتاب الفتح، وفي موضع آخر جعله محتملا ولم يجزم به، فقال: هو محتمل لتقارب القصتين. ذكرنا بكده قصة عتبان ابن مالك لما دعا النبي للصلاة في بيته لكي يجعل من بيته مصلى، فابن حجر قال انه محتمل يكون هو للقصة دي شبيهة بالقصة بتاعت عتبان ابن مالك، فجعله محتمل لتقارب القصتين، لكن لم أرى ذلك صريحا. ووقع في رواية ابن ماجة أنه بعض عمومة أنس، يعني أحد أعمام سيدنا أنس رضي الله عن أنس، قال: وليس عتبان عما لأنس إلا على سبيل المجاز، لأنهما من قبيلة واحدة وهي الخزرج، ولكن كل منهما من بطن. ورد ذلك العيني، أي الإمام العيني البدر العيني في كتابه الماتع الموسوم بعمدة القارئ شرح صحيح البخاري، فقال هو مبهم لا يفسر بهذا الاحتمال. الرجل ده مبهم من يعرفه. ثم ترك العيني الأمر معلقا ولم يجزم فيه بشيء، فقال من هو هذا القائل ينظر فيه؟ ومعنى قوله إني لا أستطيع الصلاة معك أي في الجماعة في المسجد، ما أقدرش أجي المسجد لضخامتي. فالسمن عذر لقوله وكان رجلا ضخما، طبعا ضخم معروف يعني أي سمينا، والضخم هو الغليظ من كل شيء. كلمة ضخم لغليظ في كل شيء. ممكن ما أقول لك واحد ضخم الخلق، لا خلقه ضخم أو صعب غليظ. واحد ضخم القامة ليش؟ واحد ضخم الجسم يبقى جسمه إيه؟ مليان يعني. وفي هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه. شوف حتى فقه الصحابي لما يروي الحديث، شوف الفقه يا جماعة عالي قوي. طب الرجل ده ليه خد عذر ليه رخصته ليه؟ قال لك وكان رجلا ضخما، يعني يفهم إن العلة إيه؟ ضخامة الجسم، ما كانش بيقدر يجي المسجد. وكان رجلا ضخما أي سمينا، والضخم هو الغليظ من كل شيء. وفي هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه، وقد عده ابن حبان من الأعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة، قاله ابن حجر، وقال العيني فيه جواز ترك الجماعة لأجل السمن. لأجل إيه؟ السمن. قلت وقد بوب عليه البخاري فقال هل يصلي الإمام بمن حضر؟ كأنه يقول إن السمن عذر للتخلف عن صلاة الجماعة، عذر للتخلف عن إيه؟ الجماعة. وعشان كده نقول لك دايما فقه الإمام البخاري يؤخذ من عناوين الكتب والأبواب. يعني الإمام رحمه الله تعالى من منهجه أنه وضع فقهه في عناوين الكتب والأبواب. يعني على الحديث بتاع هذا الرجل الضخم ده بوب البخاري قال إيه؟ هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وكأن اللي يحضر بس يعني هو اللي قدر يحضر ده اللي عليه الجماعة، أما الذي لم يستطيع الحضور لعلة يبقى مرخص له. وهذا الرجل لم يحضر ليه؟ ليش؟ عشان السمن ضخم، فده عليه عذر. عشان كده بقول دايما لطالب العلم اقرأ جيدا عناوين أبواب البخاري وكتبه، لأن الفقه بتاعه موجود فيه رحمه الله تعالى. فشوف جمع لك الحديث بأطرافه، وجمع لك الفقه غير المعتقد، تاخده كمان من ايه؟ من عناوين الأبواب، عقيدة وفقه وحديث رحم الله البخاري. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ومطابقته لهذه الترجمة إما من جهة ما يلزم من الرخصة لمن له عذر أن يتخلف عن الحضور، فإن ضرورة مواظبته صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالجماعة أن يصلي بمن بقي، وإما من جهة ما ورد من قول أنس رضي الله عنه وأرضاه فصلى وصلينا معه، فإنه مطابق لقوله وهل يصلي من حضر؟ يبقى اللي حضر هو اللي يصلي، أما اللي لم يحضر لعذر أو لرخصة فله ذلك. كم بقي على صلاة العشاء؟ حج علي كم بقي؟ 15؟ طب لسه مازال ما شاء الله. 10 ولا 15؟ 10. يبقى 15. انت قلت انا برجعش في كلمتي. احنا عندنا هي كلمة واحدة. ما تنزلش. ان شاء الله. 10 يا حج علي. ننزلها المرة دي. العذر 11 أكل الثوم والبصل والكراس نيئا وشبهه ما دامت الرائحة باقية. شوف العنوان جميل ازاي، أكل البصل الثوم والبصل والكراس نيئا وشبهه، يعني كل ما كانت له رائحة كريهة زي البصل والثوم والكراس، يعني يخش فيها الدخان بل هو أشد قبحا ولا ايه؟ ولا ايه؟ ايه انت هتنام ولا ايه؟ موافق على الكلام ده؟ موافق ان الدخان كمان ياخد حكم البصل والثوم؟ قول لي موافق. مش قلنا العلة الريحة والدخان ريحته ايه؟ كريهة. متأكد؟ ايش عرف؟ اوعى تكون بتشم. في ناس بتدخن وناس بتشم. ربنا يسلم يا رب. اللهم امين. وشبهه ما دامت الرائحة باقية. يعني إذا أزيلت الرائحة لا بأس ولا حرج. تقول لي كويس أدخن وبأزيل الرائحة. الدخان حرام، اتق الله. الدخان حكمه إيه؟ حكمه إيه؟ حرام. بارك الله فيك. احنا اتكلمنا تفصيلا في المسائل دي كتير فمش لازم إعادة يعني. يقول أكل الثوم والبصل والكراث نيئا. طبعا الثوم معروف، عارفين الثوم؟ الحمد لله. والبصل معروف، يمكن الكراث محدش يعرفه في بعض البلاد، صح؟ طيب اهو نبتون اخضر كده بيبقى طويل له عروف كده وريحته قريبه من البصل والثوم. اخضر كده ماشي. بتسموه ايه في ده؟ في فلسطين ما عندكوش، او عندنا في مصر. عندكم في تونس؟ طيب الحمد لله. إيه؟ اسمه ايه؟ اذناب الثوم. أذناب هو عامل زي، بس هو مش بتاع التوم يعني، هو زي الأذناب كده طويل كده واخضر وبعدين زي جناحين كده أخضر. المهم يعني أدام ما تعرفوش الحمد لله خير وبركة، اللي عارفه خلاص أهو عارف. بيكون ني، يبقى على شوف حتى دقة التعبير ني، لأن البصل إن كان طيب يعني مطيبه في الطبيخ ملوش رائحة، كل ولا حرج يعني. البصل المشوي مفيش مشاكل، البصل المسلوق مفيش مشاكل، البصل المطبوخ مفيش مشاكل. المشكلة فين؟ في البصل الني. تكون مثلا بتاكله وتروح جايب فحل بصل تديشه كده وتقعد تاكله مثلا مع فش تونة ولا مع الجبنة القديمة ولا الصلاط، أو في الصلاة ده مكروه إنك تيجي المسجد بالريحة دي. كل بعد الصلاة في غير أوقات الصلاة. إنما كده إذا كان في عندك حاجة تطهر الفم ماشي تعالى، مفيش ما تجيش. إذا أكلته يعني، لأن طبعا الريحة مشكلة كبيرة تتأذى منها الملائكة وتتأذى منها البشر. تلاقي واحد جاي مثلا للأسف يعني واكل توم ويقعد يكرح في وشك كمان، يا أخي الله يهديك، الله يصلح حالك. وتلاقي واقف في الصلاة وبيصلي، يا أخي الله يصلح حالك. النبي نهاك إنك تيجي المسجد أصلا، ماشي كده؟ لا. والعجيب بقى اللي يصلي كده لو تيجي تسلم يقول لك ما يصلي واكل البصل وانت بتسلم عليه، يعني جيت تصلي ما يصلي واكل البصل، ما شاء الله يعني. مشكله بالضبط زي صاحبنا قال يجي هو ما شاء الله كويس يصلي الفرض قاعد يوم يصلي السنه واقف، يعني امر عجيب للناس، مع ان السنه يجوز لك ان تجلس بلا تعب فيها بس هتاخد نص الاجر. قال يجي في الفرض اللي الاصل فيه القيام ويتدلع لي ويقعد، إلا أن يكون مريضا دي حاجة تانية، إنما فرض التناقض غريب جدا. قال الفرض قاعد لي وفي السنة ما شاء الله واقف، طبعا ده تناقض غريب يعني. وكذلك قال يصلي بالثوم والبصل وتيجي تسلم أصلا معلش أصلا واكل البصل، ولا يهمك يا عم الحاج. طيب يقول أكل الثوم والبصل والكراث نيئا عذر يمنع الإنسان المسلم حضور الجماعة ويرفع عنه الحرج في ذلك، إلا أن يذهب روائحها الكريهة بشيء يتناوله بعد أكلها مثل القرنفل. القرنفل بيضيع الريح. فين القرنفل؟ الجماعة حتى اللي يكون أسنانهم بتتعبهم بيحطوا قرنفل كده. القرنفل ده ريحته نفاذة وقوية وريحته طيبة، فبيمنع رائحة البصل والثوم. ماشي. أو البقدونس، في نبت كده اسمه البقدونس تاكله كده بعد يضيع الريح على طول. أو يميتها طبخا، يعني يطبخها بقى بدل ما يأكلها نية، الحاجات دي يأكلها مطبوخة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل، وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفنحرمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوه، ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى تذهب ريحه. إن هم بيقولوا النبي يعني إن البصل والثوم ريحتهم وحشة قوي، يعني ما يكون نيئين، هل نحرمه نمنع أكله؟ يعني نحرمه يعني نمنع أكله؟ فقال كلوه، لا تحرموا شيئا أحله الله، كلوه. ومن أكله، بس اللي يأكله نيئ ما يجيش المسجد بقى، ما دام الريح موجود في الفم صلي في البيت، ما تجيش المسجد ماشي كده، إلا أن تستخدم شيء معين يضيع الريح، يضيع إيه؟ الريح. وفي رواية قال أبو سعيد: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل والكراث، وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم، أفنحرمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوه، ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. فحكم الكراث في ذلك حكم الثوم والبصل، إنه ذكر في الحديث. فعن جابر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة، إن ريحها منتن، فلا يقرب مسجدنا. طبعا طول الله معروف أن النبي عليه الصلاة والتسليم كان لا يعيب طعاما قط، إن اشتهى أكل وإن لم يشتهي ترك. طب هنا بيقول هذه الشجرة المنتنة، لا، المقصود مش سب الشجرة، ولكن المقصود بريحها، إنها بتخرج ريح إيه؟ منتن، فاهم؟ قال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرب مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. يبقى الحديث بين الإنس بيتأذى من الريح دي، والملائكة بتتأذى مما يتأذى منه إيه؟ الإنس. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن أكل الكراث والبصل، وزاد في رواية الطبراني: عند دخول المسجد. أشياء أخرى لها حكم الثوم. قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قلت بكلام المصنف: جاء في رواية للحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الخضروات الثوم والبصل والكراث والفجل. عارفين الفجل؟ معروف عندكم هنا، حتى انتوا بتجيبوا رؤوس كده لونها أحمر، الفجل هي عندنا تبقى بيضاء، هنا عندكم في ألمانيا لونها أحمر، حتى الفجل لونوه. المهم يعني هو ده الفجل، ياخد حكم ايه؟ المذكور، بصل، الثوم، الكراث. يبقى الفجل كمان، الرؤوس الحمراء الصغيرة دي تعملوا منها السلطة، عارفينها؟ بتسموها هنا ايه؟ رتيس. ريتش. الريتش ده هو ده الفجل، بارك الله فيه، الفجل ماشي. قال: فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى بنو آدم. ولهذا نقل ابن التين عن مالك رحمه الله تعالى أنه ألحق الفجل بالثوم وشبهه في الحكم، فقال: الفجل إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم، ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. وقيده عياض بالجشاء أو الجشاء، فقال: وكذلك حكم أكل الفجل لمن يتجشى به أو غير ذلك. طبعا معروف التجشي يعني ايه؟ عارف التجشي؟ عارف الجشاء؟ انتوا بتسموه يقرع، يرد، يعمل كده ويطلع ريح، ماشي؟ يعني بيطلع ريح من الفم، ما هو الريح له اماكن متعدده ولا ايه؟ ماشي كده؟ في ريح وفي ريح برضه من الفم. وذلك أذكر ولد كان دمه خفيف كده، فكان يروح العمل الصباح جدا، هو شغال في المعمار، فكان يروح مع المعلم بتاعه الصبح الساعة 7، شغل. والولد ده كان عادته ايه؟ يقعد يعمل الحركه دي بتاعت التجشؤ دي متعمد، والمعلم بتاعه كان يتضايق جدا منها. فمره كانوا في الباص، عارفين بقى في مصر الحمد لله المواصلات رايقه جدا الصبح، تلاقي مكان تقعد فيه ما تشعبطش كده، تقعد تتهز كده، وتلاقي الناس بتبوس الناس غصب عنك وشك فوق. فالمهم صاحبنا يروح على الصبح كده يروح متجشئ كده، المعلم يتنرفز وجسمه ياكله، يقول له يقعد يزعق له، يقول له يا معلم والله لو مسكت هطلعها من ناحيه تاني. فيضحك الناس كلهم في الله. فده برضو ريح من الفم ماشي كده. فخلي بالك، وقيد وعياض بالجشاء فقال: وكذلك حكم أكل الفجل لمن يتجشى به أو غير ذلك مما تستقبح رائحته ويتأذى به. وقد ذكر أبو عبد الله ابن مرابع أن هذا حكم من به داء البحر في فيه، عفوا داء البخر في فيه، أو به جرح به رائحة يعني كريهة. يعني في بعض الناس عندهم مرض أو علة اسمها البخر. وعلى فكرة البخر ده يعتبر من ضمن الأسباب التي تبيح عدم الزواج. يعني حتى يقول لك كده العلماء لما تقرأ في باب الزواج والنكاح يقول لك كده: وابحث عن الزوجة إلا أن تكون بخرة. بخرة ريحتها وحشة، في ناس الفم أو ريحته قبيحة جدا، لو أردت منه ترجع. ده مرض علة سبحان الله تعالى، فده يعتبر من ضمن الأسباب اللي تمنع الزواج. هتعيش معها إزاي؟ ما هو غصب عنك، ما ينفعش. وكذلك الناحية التانية برضه، فإذا كان عنده كده الداء ده، ده بيعتبر إيه؟ عذر عن التخلف عن الجماعة حتى لا يؤذي الناس، حتى لا يؤذي إيه؟ الناس. أو مثلا الجرح جرح معين والجرح بدأ يطلع ريح منتن، لا صلي في البيت بقى عشان ما تأذيش الناس ماشي كده. يعني أحيانا برضه بعض الناس يكون عنده علة معينة، مرض أو مجبس إيديه ومش عارف إيه، وبدأ يطلع ريح منتن، نقول له صلي في البيت الله يرضى عليك، ما تأذيش الناس، لأن الريح ده يؤذي الناس ويؤذي الملائكة. يبقى تصلي، أنت ليك رخصة تصلي فين؟ في البيت، لأن ليك عذر. لأن أحيانا تيجي أنت مثلا تصلي جنبه مش تعرف تصلي، هتتعب، هذه مشكلة خطيرة تاني، فانتبه لهذا الأمر. قال: أن هذا حكم من به داء البخر في فيه أي في فمه، أو به جرح به رائحة يعني كريهة. فالبخر هو نتن يخرج من الفم. وقال المازي: قال أهل العلم: يؤخذ من هذه الأحاديث منع أصحاب الصنائع المنتنة كالحواتين والجزارين من المسجد. الله، طبعا دي مهن. طبعا الحواتين نسبة للحوت، يعني السماكين، واحد شغال سماك، طبعا السمك معروف له رائحة يعني زفرة، وده شغلته النار في السمك وريحته بقى يعني ما اقولكش ايه بقى، لو دخل مسجد هيطفش الناس اللي فيه. فنقول له: لا، انت ليك رخصة تصلي في محلك، في مكانك، ما تجيش المسجد بهذا بالرائحة المنتنة دي، ده مسجد. شوف قد ايه يا جماعة جمال ان المسجد له حرمة ماشي كده. واحد برضه جزار طول النهار في الدم وكذا وكذا وكذا، نقول له صلي في محلك الا ان تغير ثوبك وتتنظف لحرك، انما هتيجي بالريح ده وبالشكل ده نقول لك لا، نزه المسجد عن ذلك. وقال ابن حجر: وزاد بعضهم: فالحق اصحاب الصنائع كالسمك والعهات كالمجزوم، بعض المرض زي الجزام ماشي كده، لأن النبي قال لك: وفد إن المجزوم فرارك من الأسد، لأن في أمراض بتنتقل بالعدوى ماشي كده، تنتقل عن طريق الأسباب. زي واحد مثلا يا جماعة عنده الجريبة مثلا، معروف إن الجريبة قد تنتقل بالسبب بالملامسة صح كده، والأطباء يقولوا الكلام ده. فلو كنت كذلك رضي الله يحفظك ما تأذي إخوانك، صلي في بيتك لأن لك عذر، لكن ما تجيش أتشي وانت بتصلي تخلي الناس كلهم يناموا. أسباب، نقول لك لا، انت ليه اللي جالك المسجد؟ ما دام مرضك هذا ينتقل بالسبب، نقول لك حتى لا تؤذي غيرك فتتحمل الاسم، صلي فين؟ في البيت، ما تجيش المسجد. خلي بالك قوي، لان الامر خطير جدا يا جماعه حقيقه يعني. فننتبه لهذه الامور، المرض لا ينتقل ذاتيا ولكن في اسباب.
في ايه؟ حتى الطب يقول لك مريض ما تستعملش ملابسه او ما تغسلش ملابسه مع غسيل الناس او كذا. حتى في المشاه في اقسام معينه يقول لك ممنوع المرور من الطرقات دي عشان العدوى. صح كده يا دكتور؟ بتسموها يا دكتور عندكم الاقسام دي الالتهابات، يقول لك هنا ممنوع تمشي، او عايز تمر يلبسوك كمامه ولازم تتعقم وشغلان. اذا كان في المشافي تيجي انت المسجد تيجي لنا بالعله هنا المسجد نقول لك اتق الله، اتق الله، انت اثم لانك هتتسبب في نشر وباء معين بسبب يقول لك حرص على الجماعه. لا يا سيدي، انت الجماعه صلي ما تجيش المسجد، انت اصلا النبي قال لك ما تجيش، ليك عذر فصلي في بيتك ولا تؤذي اخوانك، ولا تؤذي اخوانك. ده حتى في المدارس عندنا يقول لك الطفل اذا كان عنده بعض الامراض كده ما يجيش المدرسه، ممنوع يخش المدرسه عشان الاطفال، ولو اكتشفوا ان في طفل عنده مرض وجيه تبقى مشكله، ممكن تحقيقات وشغلانه كبيره. ليه؟ لان في اسباب. يجي طفل مثلا في الرياض الاطفال في الاطفال الصغيرين وينشر عله معينه، وياما اوبئه انتشر بسبب هذا الامر والتساهل فيه. والاسلام يا جماعه شرح حاجه اسمها الحجر الصحي اللي بيتطبقوا في المستشفيات دلوقتي، اما يكون مريض عنده وباء معين بيعزلوه، وده من الاسلام يا جماعه. الاسلام اللي قال الكلام ده حديث النبي اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها وان كنتم فيها فلا تخرجوا منها. خلاص اصبت بوباء معين بينتشر بالاسباب ما تخرجش بقى حتى لا تؤذي الغير، فيعمل لك حجر ايه؟ صحي، يمنع حد الزيارات، ممنوع الزياره، انت في مكان خاص بعيد، كل يخش لك مكمم معقم شغلانه. فكذلك في الاسلام، الاسلام جميل جدا، يقول لك عندك مرض معين ممكن ينتقل، وبعدين انت امين بينك وبين ربك بقى، خلي بالك قوي، فما تجيش المسجد في صلاه الجماعه حتى لا تؤذي غيرك. فاتوا ربع ساعه صح؟ فات خلاص، انا فاضل بس كلمتين في دقيقتين ان شاء الله عشان يبقى كملنا الربع ساعه ان شاء الله باذن الله. ثم قال، خلي بالك كده، ومن يؤذي الناس بلسانه بحكم اكل الثوم ونحوه، انه ما يجي يتكلم الريح بيطلع، اللي واكل بصل او ثوم لما يجي يتكلم الريح بيطلع من الداخل، فده ما يجيش يصلي الجماعه ما دام في ريحه الثوم او البصل. طيب، ثم قال واشار ابن دقيق العيد الى ان ذلك كله توسع غير مرضي، يعني قال لك اللي توسعه كده بلاش التوسع في كل شيء والا هيضايقوا على الناس. ونقل ابن حجر عن ابن المنير قوله ألحق بعض أصحابنا المجذوم وغيره بأكل الثوم في المنع من المسجد، قال وفيه نظر لأن أكل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع، والمجذوم علته سماوية يعني فلا يقاس عليه. وقال ابن حزم ومن العذر للرجال في التخلف عن الجماعة في المسجد المرض والخوف والمطر والبرد وأكل الثوم أو البصل أو الكراث، أو ما دامت الرائحة باقية، ما دامت الرائحة باقية ويمنع آكلوها من حضور المسجد ويؤمر بإخراجهم. ده أمر الله، يؤمر بإخراجهم ولا بد، ولا يجوز أن يمنع من المساجد أحد غير هؤلاء، لا مجزوم ولا أبخر ولا ذو عاهة ولا امرأة بصغير معها. كلام طيب جميل جدا، يعني نقول مثلا لو كان عنده علة طب حاول تتجنب الأسباب إلى آخره. شوف، ولا امرأة بصغير معها، جاي الطفل صغير ما تتمنعش حتى وإن بكى وإن رفع صوته لا حرج. ووصل الشيخ عند حكم الدخان وشاربه، وده بقى إن شاء الله نرجئه للدرس القادم إن قدر بقاء لضيق الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذن يا حاج.